وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور
الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد نظرة المؤمن إلى حقيقة الحياة وإلى صغر مدتها إنما تنبع من إيمانه بالبداية والنهاية التي بينها لنا ربنا سبحانه وتعالى بداية هذا الخلق الذي قدر الله عز وجل وجوده وكتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وهو سبحانه وتعالى جعل وجودنا على الدنيا مرورا عابرا نأتي على ظهر الأرض سنوات ثم نبقي ما شاء الله عز وجل في باطنها ثم بعد ذلك نبعث ليوم كان مقداره 50,000 سنة ثم بعد ذلك اللا نهاية في نعيم أبدا أو في عذاب أبدا فريق في الجنة وفريق في السعير نظرة المؤمن لحقيقة هذه الحياة التي نعيشها على ظهر الأرض وصغرها وحقارتها وما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يؤثر ذلك في سلوكه تأثيرا بالغا في سلم أولوياته في الحياة، وما يقدم وما يؤخر، وما يعظم وما يحقر، وما ينفق فيه الوقت والعمر، وما يبخل به، وما يبخل بالوقت والعمر على أن ينفقه فيه. كذلك يؤثر على سلوكه فيما يسابق إليه وينافس عليه، وفيما يسعى إلى التقدم فيه. وكذلك يؤثر على سلوكه فيما يصيبه من مصائب ومحن، ويؤثر على سلوكه في معاملته لغيره. وأصل ذلك الإيمان والعلم بما أمرنا الله عز وجل أن نعلمه. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. نعم، إن هذه الشهوات نوع من اللهو واللعب، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. هذه الحياة التي من أجلها ينفق الناس كل وقتهم، ومن أجلها يسفكون دماءهم ويستحلون محارمهم، ومن أجلها كفر من كفر، ونافق من نافق، وظلم من ظلم، والعياذ بالله من ذلك كله. لعب ولهو وزينة، زينة يتزين الناس أمام بعضهم بعضا فيها، ويفتخرون بما يتزينون به. من أجل ذلك عبدوا الدراهم والدنانير والقطيفة والخميصة، فتعسوا في هذه الحياة مصداقا لما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. طوبى لعبد آخر بعنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا الذي زهد في أعظم ما يتنافس الناس فيه من التفاخر بالدنيا والوجاهة فيها، هذا عبد زاهد. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. إن أمر أن يكون في الساقة وهي مؤخرة الجيش لم يأب ذلك، بل كان فيها مؤديا دوره، لا يقول: إن لم تصدروني في الصفوف الأول، وإن لم تعطوني صدور المجالس، فلا أكون معكم ولا أنفذ ما تأمروني به. وإنما هو مغمور في وسطهم، مذكور عند الله عز وجل في الملأ الأعلى، لا يعرفه أهل الأرض ولكن يعرفه أهل السماء. وهو إن كان في الحراسة، أي أمر بأن يكون في الحراسة، كان في الحراسة، لا يستنكف أن يكون حارسا لغيره ممن له عند الناس المنزلة الأكبر، والذي حياته أهم من حياة هذا الحارس، ما يستنكف عن ذلك. طالما أن ذلك في سبيل الله فهو يبذل ولا يشترط منزلة معينة ولا مكانة معينة. وعلامة ذلك أنه إن استأذن لم يعرف، ولذلك لا يؤذن له، ولا منزلة له عند الناس تجعلهم إذا شفع يشفعونه. إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. طوبى لهذا العبد، بخلاف ذاك العبد الأول الذي عبد الدرهم والدينار، وعبد المظاهر وتفاخر بها، عبد القطيفة والخميلة والخميصة، عبد الوجاهة لدى الناس. ومن الناس من يكون في عبوديته هذه مشركا بالله الشرك الأكبر، ومنهم من يكون على أدنى من ذلك عبودية شرك أصغر على حسب تعظيمه لهذه الشهوات. فمن عبد الدرهم والدينار والقطيفة والخميلة والخميصة بحيث يبيع دينه بالكلية من أجلها، مستعد لأن يبيع دينه بعرض من الدنيا، فإذا أمسى مؤمنا وعرض عليه في الليل شيئا من الدنيا على أن يبيع دينه باع فيصبح كافرا، وإذا أصبح مؤمنا وعرض عليه في أثناء يومه أن يبيع دينه بشيء من هذه الدنيا باع فيمسي كافرا والعياذ بالله. فتن مظلمة. هذا العبد وإن سعى إلى السعادة في ظنه فهو تعيس بخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليه بالسعادة، فهو مستجاب الدعوة عليه الصلاة والسلام. خبر أو دعاء على أي الوجهين شقاوة ما بعدها شقاوة. وأما إذا كان يقدم هذه الشهوات على طاعة الله لكن لا يقدمها على توحيده، لا يقدمها على الدين كله، على إيمانه، فإنه يكون فيه من عبودية هذه الأشياء ما يجعله مشركا شركا أصغر، وإن لم يصل إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. والحديث يشمل النوعين: تفاخر، هذا الذي يسعى أكثر الناس إليه ويحرصون عليه، تفاخر بينكم، هذا الفخر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في تحقيق التواضع: الناس لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، فضلا أن يكون الإنسان من ذوي النسب والشهرة والمنزلة، ليس له عند الله عز وجل إلا عمله الذي يسرع به إلى مرضاة الله، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. التفاخر الذي يكون بالوجاهة لدى الناس وبالرئاسة والملك، ذلك الذي يتنافس الناس فيه، ومن أجله تقام الحروب، ومن أجله يقتل الملايين، ومن أجله تنتهك الحرمات وتنفق الأموال وتسفك الدماء. هذا الذي حذرنا القرآن منه التفاخر، نعوذ بالله أن يفخر بعضنا على بعض. وأما التكاثر فهو أن يكون أكثر من غيره، كالذي قال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وشعور الإنسان بالكثرة ينافي حقيقته، وقد خلق وحيدا، وقد خلق في بطن أمه لا يشعر بشيء مما حوله، ثم يدفن وحيدا، يوم يوضع في قبره يكون وحيدا، فأي نفع للكثرة. قد خلا كل إنسان ممن مضى في قبره الآن بالشقوة والسعادة، حتى أقرب المقربين إليه ممن كنت تحبه وما زلت تحبه ممن رحل عن هذه الحياة، هل تستطيع أن تبقى حتى إلى جوار القبر ساعتين أو ثلاث ساعات من يومك؟ أحسننا حالا من يزوره كل مدة من الزمن ليسلم عليه في دقائق أو ثوان ويدعو بدعوات ثم ينصرف، وكان ولم يزل حبيبا إلى القلب بلا شك، ولكنه خلى بما قدم بما أسلف. وهكذا الإنسان في عموم جنس الإنسان، كل منا يخلو وحده بعد ذلك، فما أحراه في حال الحياة أن يكون كذلك باحثا عما يقدمه لنفسه، منفردا يعامل ربه وحده، ولا يجعل كثرة المال والولد غاية مقصودة، ولا يجعل تكثره بهذه الدنيا هدفه المنشود. وتكاثر بينكم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كانوا من كثرة تفاخرهم وتكاثرهم ذهبوا إلى المقابر ليعدوا أمواتهم ليفتخروا بهم على عادة العرب في الجاهلية. وقيل إن زرتم المقابر معناه أن الإنسان يبقى فيها مدة ثم يرتحل عنها إلى الآخرة، فكأنها زيارة. الذي يظهر والله أعلم الأول، فإن عادة العرب في التفاخر بمن مات ولو كانوا من أزمنة بعيدة، كان ذلك من عاداتهم المعروفة. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لما فعلتم ذلك، لو علمتم علم اليقين لآثرتم الآخرة وتركتم الدنيا، لترون الجحيم. أكد الله عز وجل أن من ألهاه التكاثر سوف يرى الجحيم، يراه ثم يعذب به بعد ذلك، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والله سبحانه وتعالى حين يخبرنا أن هذه حقيقة الحياة وتكاثر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته، يرشدنا إلى ما ينبغي أن نعاملها به من التحقير وعدم الاهتمام والتضحية بها وعدم الانشغال بها، كمثل مطر أدى إلى إنبات الأرض، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، أعجب الزراع نباته، ووصفهم في هذا الموضع بالكفار للمشابهة بينهم وبين من تعجبه الدنيا، فمن تعجبه الدنيا وينشغل بها هم الكفار الذين لم يشكروا نعمة الله عز وجل بالإيمان. وإن كان في المثل المضروب الكفار هم الزراع، لكن في الممثل في ما يراد به المثل هم الكفار الذين كفروا ولم يشكروا نعمة الله عز وجل عليهم بالإيمان وبتوحيده عز وجل وببعثة رسله، فأشركوا بالله عز وجل وكفروا برسله. قال: كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. فهكذا الدنيا مثالها واضح، وإن كانت تأخذ في عمر الزرع أشهر، في عمرنا نحن تأخذ سنوات طالت أو قصرت، ولكن في نهاية الأمر لا بد من أن يكون الإنسان حطاما ويكون ما جمعه حطاما. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. فهذا الذي يجب أن يعمل له المؤمن يفر من العذاب ويطلب المغفرة والرضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع، المتاع الذي يغر، المتاع الذي يخدع، فلا تنخدعوا به. ثم بين عز وجل ما ينبغي أن تكون فيه المسابقة والمسارعة والمنافسة: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. سابق بمعنى أن تقصد أن تكون الأسبق، أن تكون الأول، أن تأتي في المقدمة، تستشعر أن هناك من يريد أن يسبقك وأنت تبذل كل ما في وسعك لكي تصل إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه المسابقة في الآخرة هي علاج أنواع الأمراض القلبية التي يثمرها التنافس والتكاثر والتفاخر على الدنيا. هذه الأمراض التي حقيقتها الكبر والحسد والبغضاء والكراهية، التي تؤدي إلى أن ينقسم ذلك المجتمع أنواع الانقسامات. تنافس على الدنيا يؤثر سلبيا على العلاقة بين أفراده، يؤثر على أفراده بأن يبغض بعضهم بعضا ويعتدي بعضهم على بعض بالألسنة والأيدي في الأعراض والأموال والدماء، حتى يظل الناس في صراعاتهم إلى أن يموتوا والعياذ بالله. فالشح وهو الحرص على ما في أيدي الناس أن يضمه إلى ما في يده حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. أهلك من كان قبلكم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالتنافس على الدنيا يزيد البغضاء والشحناء في القلوب، وأما التنافس على الآخرة فهو يزيد الود والحب، رغم أنه تنافس. إن الإنسان في نفسه الحرص على أن يكون المقدم، وهذا إذا كان في طاعة الله ولم يخدع الشيطان صاحبه حتى يجعل له الدنيا قد ألبسها صورة الطاعة، وهو ينافس على الدنيا في الحقيقة وإن كان بستار الدين ولباس الدين، فإنها إذا كان التنافس على الآخرة حقيقة زاد الأمر ودا وحبا. وإذا وجدت التنافس يؤدي إلى البغضاء والكراهية فبالقطع واليقين هذا ليس الذي أمر الله به، لأن ما أمر الله به يؤدي إلى ما يحبه ويرضاه، وهو لا يحب البغضاء الحالقة حالقة الدين كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، يؤدي إلى الحسد والله لا يحبه ولا يشرعه، كيف وقد هلك إبليس به وهلك ابن آدم الأول به نعوذ بالله. إذن إذا وجدت البغضاء والكراهية والحسد وإن كان فيما يبدو تنافسا على الدين فأيقن أنه ليس كذلك، أيقن أن هذا ليس تنافسا على الدين، بل دخل في الدنيا حسما واستقرت في القلوب ثم لبثت في بدن فيما أظهر الناس أنهم يتنافسون على مرضاة ربهم، والحقيقة أنهم يتنافسون على المنازل في قلوب العباد وفي نظر العباد نعوذ بالله من ذلك. وذلك كله راجع إلى شدة الانشغال بالدنيا والتكاثر فيها ونسيان المغفرة والجنة. كلما أكثرت الفكرة في يوم القيامة وفي الجنة عند الله عز وجل التي عرضها كعرض السماء والأرض، كلما تفكرت في الموقف في الحساب والحشر وصفة القيامة، كلما صغرت الدنيا في عينيك وفي قلبك، وكلما تنافست فعلا على الآخرة وهان عليك أن تبذل من الدنيا، وهان عليك وسهل أن تكون سمحا في معاملتك، لست بخيلا ولا آمرا الناس بالبخل. هكذا لا بد وأن نعرف أن طاعة الله لا تأتي إلا بالخير، ولذلك كان السباق على الآخرة لا بد أن يأتي بالخير، فإذا وجدنا شرا فلنتهم أنفسنا، فإن الله عز وجل لا يخلف الميعاد، وهو سبحانه وتعالى ضرب لنا الأمثلة في المسابقين إلى طاعته والمتنافسين في مرضاته فيما جعل من أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، كيف كان حبهم بعضهم لبعض مع تنافسهم على الطاعة. فهذا عمر يقول يوما أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم النفقة، اليوم أسبق أبا بكر، فأتى بنصف ماله صدقة لله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ما أبقيت لأهله، قال أبقيت لهم مثله. وعندما جاء أبو بكر بماله كله قال ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. فيقول عمر لا أسبقك إلى شيء أبدا، ومع ذلك يظل على الحب والود ويظل الناصح الأمين المخلص، وربما اختلف معه لكن يظل الوئام والحب صدقا في قلوبهم بين بعضهم بعضا. ولهذا لما حاول البعض أن يوقع بينهما، عندما أمضى أبو بكر أمرا وكتب لبعض الناس به صكا أو نحو ذلك، فقابل عمر فقطع ذلك الصك أو تلك الورقة، فذهب إلى أبي بكر يقول أنت الأمير أم هو؟ فقال هو لو أراد، هو لو أراد. انظر إلى هذا الفقه العظيم وكيف كان تنافسهم على الطاعة لا يثمر حقدا ولا ضغينة ولا بغضاء. هذا أبو بكر يوم السقيفة يقول للأنصار وقد أرادوا أن يجعلوا أميرا منهم بالإضافة إلى أمير المهاجرين، قال لما بين لهم أن هذا الأمر لا يصلح إلا لهؤلاء الملأ من قريش، قال وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، عمر أو أبا عبيدة. وإذا بعمر يطلب من أبي بكر أن يبسط يده ليبايعه، كل منهم يؤثر ما يعلم أنه الحق وأنه النصح للأمة، وأبو بكر كان صادقا فيما نصح وهو قد رضي لهم ذلك، وإن كان هو الأفضل رضي الله تعالى عنه. وعمر رضي الله عنه له فضل عظيم في تقديم أبي بكر لهذه الأمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهكذا كان السباق على الآخرة يؤدي إلى مزيد الحب ومزيد الود، وهكذا طبيعة حقيقة التنافس على مغفرة الله، لأن الإنسان المؤمن إنما يحب في الله، وهو إذا ظهرت الطاعة في الأرض أحب ذلك حبا لله عز وجل وحبا لظهور دينه، فكيف يمكن أن يكره ظهور الطاعة في الأرض لأجل أنها ظهرت على غير يديه أو لأنها ظهرت من غيره؟ وأي عمل يعمله في الحياة إلا أنه يريد أن تظهر عبودية الله في الأرض وأن يعبد الله سبحانه وتعالى. وأما إذا كان يريد كبرا وعلوا فهذا الذي يشرق إذا ظهرت الطاعة على يد غيره، ولا يقبل ذلك ولا يستسيغ ذلك، فتجد الدنيا من وراء ستار الدين، نعوذ بالله من ذلك. قال عز وجل: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. الدنيا صغيرة ضيقة لا تحتمل أن يكون الجميع فيها ملوكا ولا رؤساء، ولذا كان التنافس على رئاستها أشقى أنواع التنافس، لأنها لا تتسع هذه الأرض إلا لعدد محدود من الكبراء والرؤساء والملوك. وأما الجنة فعرضها كعرض السماء والأرض وأصحابها كلهم ملوك. قال عز وجل: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. أدنى أهل الجنة منزلة من يسير في ملكه 2000 عام في ملكه فهو ملك. الله عز وجل جعل أصحاب الجنة ملوكا ملكا كبيرا. أدناهم منزلة من له مثل 10 أضعاف ملك من ملوك الدنيا، بل في الروايات الصحيحة أنه له 10 أضعاف الدنيا بأسرها، وهي لا تتحقق لملك من ملوكها. فانظر إلى هذا الملك العظيم، جنة عرضها السماوات والأرض كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. فتحقيق الإيمان هو الذي يهدف له المؤمن، وهو الذي يسعى له بكل طريق ليكون مؤمنا حقا، كما وصف الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فالله سبحانه وتعالى جعل من المؤمنين من هو مؤمن حقا، ودل ذلك على أن ممن يقول أنا مؤمن ليس مؤمنا حقا، كمسلمة الأعراب الذين قال عز وجل فيهم: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ذلك أن الإيمان قول وعمل، ظاهر وباطن، وليس مجرد كلمات تقال ولا إعلان يعلن. الالتزام حقيقة في الباطن والظاهر وفي السلوك والعمل والعقيدة. لا بد أن يكون الإنسان مجتهدا في تحقيقه من جميع جوانبه ليفوز بهذه الجنة. أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فاعلموا إذن أنكم لن تنالوا ذلك إلا بالله عز وجل، اعلموا أنكم لن تنالوا هذا الفضل إلا من ذي الفضل العظيم، إلا بمشيئته. فأيقنوا بقدره وفروا من الله عز وجل إليه، والجأوا إليه سبحانه وتعالى في أن يفضلكم على من سواكم من الخلق. فإن الله عز وجل جعل اصطفاءه واختياره لأهل الجنة من عباده 1 في 1000، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عما ينادى به آدم يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار. فيقال: من كل كم؟ فيقال: من كل 1999. حتى تكون أنت الواحد في 1000 الذي ينجو إلى الجنة، فاعلم أن ذلك لن تناله إلا بتوفيق الله عز وجل. فاضرع إليه سبحانه وتعالى أن يمن عليك بفضله، وأن يرزقك طاعته، وأن يعينك على عبادته. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، إن من أعظم آثار الإيمان بحقيقة الحياة أنها له ولعب وزينة، والإيمان بالآخرة وتحقيق الإيمان بالله ورسله من أعظم ثمار ذلك وآثاره في سلوك المؤمن في حياته ما يصيبه عند المحن، ما يصيبه من مصائب، فهو لا يجزع عند المصيبة ولا يفرح عندما تأتيه الدنيا، لا يفرح فرح الغرور والكبر، فرح البطر والأشر الذي ينسب لنفسه الفضل. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. ذلك يتحقق بالنظر فيما قدر الله عز وجل من المقادير. ثمرة الإيمان بالقدر، ثمرة الإيمان بما كتب الله عز وجل من مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول شيء خلقه الله القلم، فقال: اكتب. فقال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن. وفي حديث أبي هريرة: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق. جف القلم على علم الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فاللوح المحفوظ قد جف قلمه وطويت صحفه، وأما الكتب الأخرى فهي نسخ أخرى، هذه التي تقبل المحو والإثبات، أما اللوح المحفوظ فلا محو فيه ولا إثبات. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. قال ابن عباس: الكتاب كتابان، كتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فالله سبحانه وتعالى جعل في نفس المؤمن الإيمان بالقدر لكي لا يأسى على ما فات. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نبرأ الأرض، أو من قبل أن نبرأ النفوس، أو من قبل أن نبرأ المصيبة أي نخلقها، أو من قبل أن نبرأ الخليقة كلها، فيشمل التقديرات كلها. وهذا أحسن التفسيرات في هذا المقام. فقبل أن يبرأ الله كل ذلك وقبل أن يوجده قدر الله هذه المقادير. ذلك أن الذي يترك التنافس على الدنيا سوف يفوته منها، ذلك الذي ينافس ويسابق على الآخرة سوف يصيبه من أنواع البلايا والمحن ما يصيبه. فلا بد إذن أن يكون مهيئ النفس، لا بد أن يكون مستعدا لتحمل ذلك بغير شقاء ولا تعافى. إن المصائب تشقي الناس إذا لم يؤمنوا بالقدر، وإذا لم ينظروا إلى البداية والنهاية، إذا أيقنوا بالنهاية كانت المصيبة، وإذا أيقنوا بالبداية نظروا إلى حكمة الله الذي قدر، علم وقدر وكتب وأعطى كل شيء خلقه ثم هداه، وضع الأشياء في مواضعها، وله الحكمة وله الحمد، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ليس فقط له الملك بغير حمد، حتى تصرف في ملكه كما تصرف أهل الدنيا ممن أعطاه الله الملك بالشهوات والرغبات الدنيئة التي يستحقون عليها الذنب، كما أنه ليس له حمد بغير ملك، بل هو سبحانه وتعالى مع كمال ملكه يستحق أكمل أنواع الحمد. له الملك وله الحمد، وأكثر الخلق إذا كان ملكا تصرف على هواه، وكثير ممن له حكمة يتصرف بها لا يكون قادرا ولا يكون ملكا متصرفا يمضي الحكمة في مواضعها. والله عز وجل له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. إذا نظر الإنسان إلى البداية والنهاية عند ذلك تهنأ نفسه في الحياة وتستقر، ويستقر قلبه ويسكن ولا يجزع عند المصائب. قال عز وجل: إن ذلك على الله يسير، أي كتابة كل مقادير الخلائق على الله يسير. إثبات قدرة الله، فالقدر قدرة الله، إثبات قدرة الله عز وجل، القدر إثبات أسمائه وصفاته ومعرفة علمه وفعله عز وجل بالكتابة، حيث كتب المقادير أمر بكتبها ومعرفة مشيئته وقدرته ومعرفة خلقه لأفعال عباده. هكذا أخبر الله عز وجل: إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم، أي من الدنيا. فأنت إذا نافست على الآخرة فاتتك الدنيا، وإذا زهدت في الدنيا فاتك بالتأكيد من شهواتها، ومع ذلك لا تحزن ولا تأسى ولا تغضب من أجلها، إنها تافهة يسيرة، إنها أقل من أن تغضب من أجلها أو تحزن على فواتها. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. وقرأت بما أتاكم، أي ما أتاكم من الدنيا، وأما قراءتنا آتاكم، أي بما أعطاكم الله منها. وأما هذا الفرح المذموم فليس مجرد السرور الذي يحصل الإنسان طبعا وفطرة عند حصول ما يوافقه من أهل أو مال أو ولد، ولكن ذلك الفرح الذي حذر الصالحون من قوم قارون منه، حيث قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فليس الفرح هو السرور، ولكن الفرح الذي هو الكبر والبطر والغرور بالنفس، أن يقول: هذا لي كما قال قارون، إنما أوتيته على علم عندي. هذا الذي ينسب نفسه الفضل ويجري ألسنة الناس بذلك مباشرة وبغير مباشرة، كأن يأمرهم أن ينادوا وأن يقولوا، كما نادى فرعون في قومه قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فأرسل من ينادي بذلك في أرجاء مملكته، كما يفعل أكثر ملوك الأرض حين يسخرون من ينادوا في الناس بملكهم وحكمتهم والثناء عليهم بفضائل ليست لهم. فسبحان الله، هذا هو الفرح. إذا فرح الإنسان بما أعطي فعلا فرح الكبر والبطر ومدح النفس والثناء عليها وظن الفضل منها من الله، كان ذلك فرحا مذموما. فكيف بمن يفرح بما لم يؤتى وبما لم يأتي؟ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. فالله سبحانه وتعالى ذم من ينسب لنفسه الفضل فيما أتى من الخير والحسنات، فكيف بمن ينسب لنفسه فضلا ليس له؟ قال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وهذا من أسباب الشقاء في الحياة، والله لا يحب كل مختال فخور. الاختيال والفخر من أعظم الأمراض التي تحصل للإنسان بسبب حصول شيء من الدنيا، يفتخر على غيره ويختال، يفتخر فينسب الخير لنفسه ويتكبر به على من حوله، ثم هو بنظرته المعظمة للدنيا يبخل بها، ولكونه يشعر أنه هو الذي أتى بها يقول: جهدي ومالي كيف أعطيه لغيري، فهو يبخل. ولكي لا يذم في الناس بالبخل وحده ويقال عنه بخيل، يأمر الناس بالبخل ليكون الناس كلهم كذلك، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. فتأمل كيف انتظمت عقيدة القدر والإيمان بالله ورسله علاج كل هذه الأمراض القلبية المشقية للإنسان في دنياه وأخراه. والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. ستة أمراض: مرض الأسى والحزن على الدنيا، مرض الإعجاب بالنفس والثناء عليها، مرض الاختيال، مرض الفخر، مرض البخل، مرض أمر الناس بالبخل والعياذ بالله. ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. هو سبحانه وتعالى الغني الحميد، له الغنى التام وعباده كلهم فقراء إليه، وله الحمد التام سبحانه وتعالى، لا يحصي الخلق ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. هذا الإيمان بأسماء الله وصفاته هو الذي يريح الإنسان أعظم راحة. وإذا تحقق قلبه بمعرفة معاني أسماء الله وصفاته والتعبد له عز وجل بها اكتمل إيمانه بإذن الله. فجميع أركان الإيمان نابعة من معرفة الله والإيمان به ومحبته عز وجل لمقتضى أسمائه وصفاته. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإيمان وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اذل الشرك والمشركين، ودمر اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفره والملحدين اصحاب الضلاله ودعاه السوء. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائره عليه يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في فلسطين وفي الشيشان، اللهم احفظ المسجد الاقصى ورده الى المسلمين، اللهم انصر المسلمين في مشارق الارض ومغاربها، اللهم اجعل بين قلوبنا واصلح ذات بيننا، وانصرنا على عدوك وعدونا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.